الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحانه جل في علاه كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء عبيد لله لا يملكون شكر لله وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أغنياء الأرض ضعفاء بين يدي الله فحركاتهم وسكناتهم بحول الله فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه صاحب النعمة علينا ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن أردت أن تتذكر وتتدبر فسل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه وسل نوح من الذي بالطوفان نجا وسل أيوب لما شفا وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه وسل إسماعيل من الذي فلاه وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله فابتل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت وعقلت ستعلم أن الكون يوحد الله وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله الرحمة المهداة والسراج المنير اللهم صل على سيدنا محمد حبيب قلوبنا سل عن حبيبنا النبي العطر والشذا سل عن حبيبنا النبي زراع الشاء سل عن حبيبنا النبي الجزع لما بكى سل عن رسولنا محمد هل رأت عين مثلما رأت عينان أو سمعت أذن مثلما سمعت أذنان أو وطأت قدم مثلما وطأت قدمان كفى أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن الله سيدنا محمد رسول الله أحباب النبي حديث الآن كلام أرد فيه على بعض مقالات الأحبة ومن خلاله أعرج إلى موضوع مهم وحديثنا تحت عنوان كلامك عنوانك من كلامك أعرض تصنيفك أعرض من أنت أعرض عقيدتك أعرض إن كنت مخلصا أو مرائيا يعرف الإنسان بكذبه وصدقه من كلامه فسقه وطاعته من كلامه استقامته وميله من كلامه ثباته وزيغه من كلامه إن المسألة ليست مجرد كلام لأن الكلام يا أحباب رسول الله خطير جدا فالكلام حذرنا منه الله قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ختام القول ما يبطل من قول الا لديه رقيب عتيد، ولا يظن الله ان الكلام سيذهب هكذا ويمر عبثا. ربنا سبحانه وتعالى حذر وانذر، قال: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. اتظن انك لن تلقى امام الله؟ هل يظن الانسان ان كلامه سيمر هكذا من غير حساب، او يمر هذه الكلمات التي تخرج من بعض الاقوال تنبعث منها رائحه الكفر الكريمه، ورائحه البدعه الخبيثه، ورائحه الشرك النكره؟ قد يظن الظن ان هذه الكلمات تمر هكذا، لا، وعلى الجانب المضيف لم تمر الكلمات الطيبه التي اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. لم تمر الكلمات الطيبة هكذا من غير أن تجني ثمارها، ولم تمر الكلمات الخبيثة من غير أن يذوق من تكلم بها مرها. إن الكلام مجرد كلام، لكن هو عنوان، كلامك عنوان، من كلام العبد يدل عليه. ربنا تبارك وتعالى أعلمنا أن الكلام لن يزول ولنذهب هكذا حتى وإن كان في السر والنجوى. الآيات واضحات في صورة من صور أهل النار كما صورها لنا وأخبرنا بها العزيز الغفار. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن المجرمين في عذاب جهنم، إن المجرمين في عذاب جهنم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولا
الذين تلفظنا بهذه الألفاظ لكان معناها وكان
كلمه الحبيب النبي محمد اذا قلناها للناس سكنتك امك يا فلان، اي عدمتك امك، اي انه يدعو عليه بالهلاك. اما حبيب قلوبنا النبي محمد اذا قالها اراد بها تنبيه معاذ بن جبل والامه الى خطوره الكلام والى كره الخبث الذي يخرج من اللسان. فعلا كما قال الناس في امثالهم لسانك حصانك وان صرت صانك وان نمته هانك. اسال الله ان يحفظ السنتنا عن السوء. احباب النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، سكنتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ فعلا كلامك عنوانك. بزيت الامر الكلام عنوان الايمان او عنوان الكفر. الكلام عنوان الايمان او عنوان الكفر. عنوان التوحيد او عنوان الشرك. وكما ذكرناه بحديث النبي محمد انه يدخل الانسان الاسلام بكلامه، يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله، ويقر بمثل هذه الاشياء. ولذلك اخبرنا سيد الانبياء: فان الله حرم النار على من قال كلام، من قال. لكن هناك شروط اخرى لكنها ترجع بالكلام. من قال لا اله الا الله قال الحبيب النبي، فان الله حرم النار على من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجهه. اللهم اجعلني واياكم من المخلصين في التوحيد. كلامك عنوانك، اما ان يدل على الايمان او يدل على الكفر، على التوحيد او الشرك. فقد يخرج علينا بعض الناس يقولون باسم الاب والابن والروح القدس مثلا، فهذا شرك مع الله. ان الله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثه، وليس له شريك في ملكه. كلنا يعلم والناس يعلمون بفطرتهم، لكن العناد واتباع الهوى. كلنا فعلا نؤمن ان الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اذا قالها الانسان الصغير فهمها ووعاها، واذا قالها العبد الكبير استقرت في قلبه، لانه يعلم قول ربنا في كتابه الكريم: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مجرد كلام يقوله العبد لكنه يدل على ايمان او يدل على كفر، يدل على شركه او يدل على توحيده. فعلا كلامك عنوانك. وقد يدل الكلام على انك من اهل السنه، وقد يدل الكلام على انك من اهل الفرق الباطله الروافض الذين يسبون عائشه ويسبون عمر بن الخطاب ويسبون اعلى الناس في الناس بعد الانبياء والمرسلين سيدنا ابي بكر. فعلا منهم من يسب، بل انهم كلهم على العقيده الباطله. وابشر الامه ان عندنا في اسيوط تقريبا افتتح الاول حسينيه في مصر، انه انجاز رائع، انجاز لاحد زعماء الامه الذين جلس معي شخصيا ثم سالته عن الشيعه فقال: هم اخطر على الاسلام من اليهود، ولن نتعامل معهم، انهم يسبون عائشه بلسانه يقول، يسبون ابا بكر، ثم اليوم نبحث عن مواجب في الاقتصاد بعون عائشه رضي الله عنها، ثم اليوم نبحث عن طعام ناكله، والله لو كان من شهد او عسل مصفى، يكون على اساس سب عمر بن الخطاب او ابي بكر الصديق. هل تظن ان الله جل وعلا سيعطي لنا بركات او يفتح لنا الخيرات بالرضا بمثل هذه المعتقدات؟ لا والله، نحن نحسن الظن في الله وليس الملك كذلك، بل انها بمخالفه بسيطه للحبيب النبي محمد من اصحابه سقط المسلمون في غزوه احد، لانه خالفوا امر رسول الله لمجرد ان تركوا مكان الرومان. اما اليوم نشتري مال او نريد جاها او نحصل على متاع الدنيا بمثل هذا الذي نراه من السماح لاهل الرافضه ان ياتوا عندنا بمثل هذه المعتقدات. فاذا سالت بعضهم يقول لا تدري نية فلان ابن فلان. اي نية؟ اي نية والتاريخ يكسبها الامام انهم الذين اصدروا الخلافه الاسلاميه، هم الذين يشيعون الناس ويفرقونهم. ان شباب الامه في غنى عما نراه من هذا الدين. اتدري يا مسلم ان هؤلاء الذين جاءوا باسم الشيعه في سيجعلون الشباب يزني تدينا، سيجعلون الشباب يزني تدينا. ان الزنا عندهم ديدا. اتدري ابن جوائز الذي لا يجد زواجا، لا يجد مالا، لا يجد زوجه، لا يجد شقه، لا يجد مسكنا، يفتح له الزنا باسم الدين. هكذا شريعتهم. ثم نسمع لهذا، اتظن اننا سنبقى؟ لا لا وألف لا، إن الإسلام عزيز عظيم. كلامك وأعمالك قد يدل على أنك من أهل السنة أو من أهل الرافضة أو من أهل التشيع، فإن كنت على كتاب الله وسنة رسوله والقاعدة موجودة. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة كلامك عنوان، كلامك عنوان. إن السعداء والرؤساء والملوك والأمراء على مر التاريخ الذين حاولوا أن يطعنوا في دين الله، سواء كان بقصد أو بغير قصد، لا بد من الرجوع إلى الدعاة والعلماء أصحاب الرأي الأصلي. فليس بالحاكم رأي مثل هذه المعتقدات إلا بالرجوع إلى الدعاة والعلماء، وهم الذين يفهمون بمثل هذه الأشياء. أقول سمعتها من أحد زعماء الأمة العربية ولا أسمي اسمه بالصوت والصورة أيام الاستنبار، يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سمعتها منه يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال الدرجة الثانية لحسن الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الدرجة الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنا أقول لزعماء الأمة الإسلامية، اختاروا لأنفسكم أي مرتبة تطلبونها، إما أن تكونوا من الكفار أم من الظالمين أو من الفساق. وإني لأحسن الظن في رئيسنا، وإني لأحسن الظن في رئيسنا، ولا بد أن تصل إليك هذه الكلمات التي كان يترفض بها قبل أن يكون في مكان حكمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ربنا ينطقون الحق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. درجة لا أستطيع أنا ولا أحد من أهل الخير وأصحاب الأمور التي تطبق على كتاب وسنة أن يتهم قائل الأمة بذلك. لا، ولكن الخطورة في الآيات التي تليها، ومن لم يشكر بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لقد قال بعد ذلك فلان بن علان إن هذه الآيات تنطبق على حسني وعلى غيره. ثم اليوم أصبحنا نلحي الآيات جانبا، ونرى كثيرا من الناس يدافعون عن أشخاص وعن كتاب يأكلونه. والثمن عرض النبي محمد، والثمن سب الصحابة، والثمن أن نتقرب إلى الرافضة. أحد مشايخنا الكبار كان يوما يتشدق في شرايطه وفي قنواته ويقول إن الشيعة والرافضة هم أهل كفر وأهل شرك، واليوم يدافع عنهم. لماذا؟ لأن بعض الناس سمح لهم بالوقوف بمصر. أحباب النبي محمد، سندعو دعوة عامة للوقوف ضد هذا المعتقد الفاسد الذي جاء في مصر، يريد أن يلوث هواها، يريد أن يدمر عقيدة شبابها، يريد أن يجعل الفاحشة في أمة الحبيب النبي محمد. تدينا، أي أن الشاب يبني وهو يقول هي حلال وقرب إلى الله. هكذا دينهم. كلامك عنوانك، يدل عليك إما أن تكون من الصادقين وإما أن تكون من الكاذبين. قد أخطئ وقد أذنب وقد نقصر في حق أنفسنا، لكن إذا كانت المسألة تخص مين؟ تخص عرض سيد العالمين، تخص عقيدة مسلم، أي كرامة وأي طعام وأي اقتصاد وأي مستوى من معيشة تنتظرونه؟ ما ضيع سوريا إلا ضياع وقتل هناك زمن من الأزمنة، ما ضيع العراق إلا ضياع وقتل هناك زمن من الأزمنة، ما ضيع البلاد الإسلامية إلا هذا. فعلا الكلام عنوان صاحبه، إما أن يدل على العز وإما أن يدل على الذل، إما أن يدل على العز وإما أن يدل على الذل. أرى صحابة النبي محمد، أرى صحابة النبي محمد، أقول من بعض الناس من سفرهم يرضون لمسمى حاكم من الحكام ولا يرضى لرسول الله محمد كرضيه لهذا أو ذاك، لا، ستموت وهو سيموت وسينزل عن حكمه شاء أم أبى بعد يوم أو سنة أو عشرات السنين أو مئات السنين، والكل سيقف بين يدي الله رب العالمين. أحباب النبي محمد، تعالوا بنا ننظر إلى زمن العز، كلام فيه عز، فيه رفعة، فيه رفعة. ربعي بن عامر، ربعي بن عامر لما أرسل إلى ملك الروم ودخل عليه، ودخل عليه، بدأ المسلمون يتناقشون في المسألة، نرسل إلى ملك الروم من يحدثه، نرسل إليه من يحدثه، إلى قائد، إلى قائد، إلى قائد المسلم، نرسل إليه من يحدثه بوفد فيه هيبة، نلبسهم أفضل الثياب عندنا ونلبسهم أفضل العباءات. فقال ربعي بن عامر لقائد المسلمين: لا، إن أمثال هؤلاء يحبون المباهاة، فإن استقبلتموهم بهذا المظهر العظيم ظنوا أنكم تقدرونهم، ولكن أرسلوا إليهم واحدا فقط وليس وحدا، يذهب إليهم بثياب الركبة، يذهب إليهم برقوبة متواضعة. فبدأ المسلمون يتناقشون في المسألة، فنزلوا عند رأي ربعي وقالوا: من يذهب إليه؟ إلى رسول. قال: أنا أذهب إليه، خلوا بيني وبين الذهاب إليه. فذهب إليه بحصانه. ربعي بن عامر لم يكن بين قومه إلا رجل من أشراف القوم وسيدهم في قبيلته، ولكنه بين المسلمين في القتال جندي عادي، جندي عادي، رجل عاد، لكن كلامه وعنوانه يدل على عزه، يدل على شرفه، لا يخاف من امريكا ولا من اليابان ولا من اوروبا ولا من ايران، انما يخاف من الملك الرحمن. لما سالنا بعض الناس: اتخافون من فلان وعنان؟ قالوا: لسنا كسابقين، فنحن ناخذ امرنا من انفسنا. واليوم لا ارى شيئا، اليوم لا ارى شيئا، وكلمه الحق يجب ان تقال، لان الكبير المتعال شرعه سيسود، ويوما ما سيتحرك النجوم. ولكن ننظر بالمساله لمن اراد في الغابه ان ياكل من اعراض سيد النبيين محمد، ومن اراد ان ينام من اصحابه، ومن اراد ان ياكل قوت الفقراء والمساكين، لكن يوما ما سيتحرك الرسول وشرع الله سوف يسود. ننتظر الساعة. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربعي بن عامر يذهب بحصان له وفرس، زيه قصير، زيه قصير، لم يركب في أقصر سياراته ليستقر رئيس الدولة الوطنى، لا، بل ركب سيارة محتقرة على حسب تأهيلة عصرنا، وهذا يعتبر إهانة الرئيس الذي يأتي. فركب فرسا، فرسا ذيله قصير عند العرب محتقرا، حين يكسر زيل الفرس دليل على حقارة الفرس عند العرب، وأهل الفرس يعلمون هذا، وأهل الروم يعلمون هذا. فدخل على رستم في مناطق وفرسه قصير وسيفه به شيئا مما ناله منهم قماشة من قماشهم، لأنهم كانوا قد غزوا غزوات وقاموا بالمعارك فنالوا كثيرا من الأموال والمتاع لهؤلاء، فربط شيئا من متاعهم الذي حصل عليه بسيفه، كأنه يقول يوم أن حصلنا على هذا الذي في سيفي سنأخذ منكم كل شيء. ودخل عليه فقالوا له خلي سيفك ورمحك وسهامك. قال لقد طردتمونا للحوار ولن أتخلى عما أتيت به، وإما أن أرجع. عز وشرف. ذهب إليهم بثيابه التي يقاتل بها ولم يقلعها بثياب جديدة، فلما أرادوا أن يدخل قالوا انزل عن فرسك. قال لا، أسير على فرسه ومكرته وسجانه لهذا الفرس. ودخل ربيعي بن عامر، دخل ربيعي بن عامر بالفرس حتى وجد رستم يجلس، فنزل وبدأ يرتكب بحربته على المكت الغالي فراش الوكيل، فجعله ثقوبا وهو يسير كأنه يقول متاعكم هذا تحت أقدامنا. ثم جلس على الأرض، وكانوا قد جهزوا له مجلسا بجوار قائدهم، فقال له لماذا تجلس على الأرض؟ قال مثلنا لا يجلس على متاعكم، بل إننا نجلس كما أمرنا نبينا محمد. قال من أنتم أصلا؟ لقد جئتم من بلاد فيها الجهل وفيها الحروب وفيها من التخلف. قال نعم، لقد ابتعثنا الله، لقد ابتعثنا الله جل وعلا للعباد، أو لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ابتعثنا الله لنخرج الناس من جور الأديان إلى عبد الإنسان، إلى عبد الإنسان، لنخرج الناس من جور الأديان إلى عبد الإنسان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وما هي إلا ثلاث نمهلكم إياها كما علمنا وهي سنة نبينا محمد. فقال تأكلون أكثر لأنني سأشاور قومي. قال لا، سنة نبينا ألا نمهل عدونا أكثر من ثلاث. الله أكبر. وهو على خلاصه يقول له فيه أيام يا راجل حتى أفكر، فيقول له إما الإسلام وهذا ما نرضى به، أو الجزية وإن طلبتون الانتفاع عنكم فعلنا، وإما القتال، وبعد ثلاث لن نبدأكم قبلها إلا إذا بدأتمونا بالقتال. ومن وقف بيننا وبين تبليغ دعوة التوحيد لا إله إلا الله، إما النصر عندنا وإما الشهادة. فكروا بعز واستعداء المؤمن. سبحان الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين أنتم الأعلون. فبدأ يفكر وبدأ يستشير أهله حتى أنه عجب من قوله، فقال له أنت قائد جيش المسلمين؟ قال لا. أحد قادتهم؟ قال لا. من أنت؟ قال جندي من جنود المسلمين، رجل عارف، لكنه هز عروش هؤلاء. ولم لا يا عبد الله؟ ولم لا وعندنا عبد الله بن أم مكتوم الذي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد انشغل عنه وعبث في وجهه، لأنه أراد خيرا للأمة بإيمان وإسلام عتاولة الكفر. الله الله، إن هذه السورة من دلائل صدق النبي محمد، لأن النبي اعتبر الله في هذا الرجل الأعمى، فقال الله جل وعلا لحبيبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يدري. الله أكبر. حتى إن النبي محمد كلما رأى إن أم مكتوم قال مرحبا بمن عاتبني في ربي. هذا الأعمى يا مسلم ما كان أبعد عن القسوة إلا بأمر النبي محمد أو بأمر خالد، حتى إن النبي محمد جعله خلفه على المدينة تقريبا 3 مرات، هو الذي سيحفظ المكان. أعمى محسن رجل أعمى، وكان يخرج في الطب وكان يداوي الجرح، وخرج في غزوة وخرج في معركة هي معركة القادسية، لما خرج فيها قالوا له يا ابن أم مكتوم أنت رجل أعمى، قال ولذلك أعطوني الراية لأنني أعمى، فإن جاء الناس علي وفر الناس أنا لا أفر، فأقف بالراية حتى ينتصر المسلمون أو ألان الشهادة. رجل أعمى يقف بالراية يرفع اللواء يقول الله أكبر، وانتصر المسلمون وارتفع في المعركة، ثم أصيب وقتل واستشهد، وكان قبر الشهيد الأعمى تحت قدمه دفن في مكانه. هكذا أرى العزة في قول أهل الإسلام السابقين، وأرى إن شاء الله أن أهل الإسلام على خير، ونحسن الظن في حاكم ومحكوم، ولكننا نجامل على حسن لسانه في الحي القيوم. البر لا يبلغ، الذنب لا ينسى، التيار لا يموت، اعمل ما شئت كما تريد لا تموت.
الفجور يهدي إلى النار. أسأل الله لنا وإياكم الصالحين.
رأيت قديما والقصة معروفة ولعل البعض سألني فيه. يقول لي يا شيخ قلت إن الكلام يدل على الذكاء أو الغباء. نعم وحدثتكم بهذا الأمر لكن البعض سألني في قصة الشيخ الشعراوي وأذكرها الآن لكي أشير إشارة لشيء سألني فيه أخو الفاضل بما يقول. أقول إنني قلت إن الكلام عنوان صاحبه قد يدل على الذكاء أو القبل، وضربت مثالا بولدين سار أحدهما بجوار أبيه والآخر بجوار أبيه في السوق، فقال واحد من الناس لهذا الولد الذي يسير بجوار أبيه وكان اسمه عبد الله، وقال يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، فلم يرد الولد عليه إجابة. كان ولد صغير عنده حوالي 5 سنوات، فقال والده يا ولدي يناديك فلا تجيبه، لماذا لا ترد عليه؟ فقال الولد بذكاء غريب وأسلوب بليغ، قال يا أبتي إنه يناديني يا عبد الله، ولم يحدد أي عبد الله يريد، فكلنا عباد الله. ولذلك كلامه عنوان زكاته، وكان بجوار أبيه مع نفس الرجل ولد آخر اسمه حمزة، فنادى عليه واحد من الناس يا حمزة يا حمزة، فلم يرد، فقال يا ولدي لماذا لا ترد وهو في نفس عمر هذا الولد؟ قال لماذا أرد عليه يا أبي إنه لم يحدث، كلنا حمائل الله. فمن ذا الذي أصبر؟ سبحان الله، فكلامك عنوانك. ولذلك قلت أنا لا أقدح في دعاة أو دعاء أو علماء يخرجون مع بعض المذيعين الخبثاء، لا أقدح في الداعية، ولكنني أرى أمرا عجيبا، ترى الداعية يخرج ويتعصب. لماذا تخرج إذا؟ لماذا تخرج إذا؟ إن تعصبت تتعصب في وقت يطلب منك هذا شرعا، لأنه من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ولكن ده كلام الإمام الشافعي، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ولكن لابد أن يكون هناك ذكاء. قلت يا عبد الله إن الشيخ الشعراوي الله يرحمه، بعض الناس يتكلمون في عقيدته، وأنا أقول من على منبر رسول الله إن الشيخ مقدام اللي حضر مرة ثانية في الأخ اللي سألني قالها لي شخصيا ولن تنقل عن غيري لي، بل سمعت الشيخ مقدام الحضر يكلمه شخصيا في المسألة هذه، ويقول لقد جلست مع الشيخ الشعراوي قبل موته بأسبوع على الفراش الذي مات عليه، فسألته في بعض الأشياء التي يطعن في عقيدتي من خلالها، فقال والله يا شيخ الشيخ الشعراوي قال أبرأ من كل هذا. طيب يا أخي نحن نتكلم عن هذا الرجل، فذكرنا قصة وقعت منه، وهذا الرجل بلغ من الذكاء ما جعل من يحبه ومن يرغبه يقتنع بكلامه. في يوم ذهب لمدينة النبي محمد اللهم صل على النبي محمد، ومن عدد الدعاة الكبار أمثال الشيخ الشعراوي إذا ذهبوا إلى هناك يفتحون لهم بيت النبي محمد فيدخلون إلى القبر ثم يسلمون على رسول الله، شرف عظيم مش أي واحد يعني ربنا يكتب له هذا. فدخل الشيخ الشعراوي يوم أن ذهب يعلم الناس هناك في الجامعة ويشرح بعض آيات كتاب ربنا. المهم فدخل عند القبر والزكاة يعجبني، وقلت أنا يعجبني الزكاة يا أخي لماذا تأخذون منا الكلام على غير مراده؟ أقول يعجبني الزكاة كما قلت مثلا، ومن لم يحكم بما انزل الله فقد سيقول الشيخ يا اما كفر يا فسق يا فلان غالب. اقول لا، انا قلت سمعتها منه شخصيا، فالحكم اذا منه ليس مني، فليختر الانسان بنفسه اي مرتبه يشاء. وكذلك اقول لا تحمل الامر على غير محمله، انا قلت ان الشيخ الشعراوي علم علم أن الأمر خطأ لكنه بذكاء خرج من المسألة. ما الذي حدث؟ أذكركم بما حضر وأسأل الله أن يجمعني وإياكم وجميع دعاة الأمة المخلصين مع النبي محمد في الجنة كلها. شيخ الشعراوي دخل عند قبر النبي محمد فلما نزل على القبر يكبره كان معه واحد من أهل العلم الرواسي تربى على الكتاب والسنة ويعرف معنى السنة من البدع ويفرق بينها. فلما رأى الشيخ الشعراوي بعادته في مصر المسألة كان فيها بعض الأشياء الشيخ الشعراوي ليس النبي ولا رسول فنزل على القبر فقبله فاختار منه هذا الولد الصغير في السن وهذا لا يليق حتى لو كان صوابا فأمسك بثياب الشيخ وكذب وقال له شرك في موضع التوحيد وبدعة عند أصل سنة. من الذي أمرك بتأويل حجر الاستهلاك؟ فسكت الشيخ الشعراوي والشاب طالب العلم عنده الحق فالنبي لم يأمرنا بتقبيل أي حجر غير الحجر الأسود حتى الركن اليماني او الركن الذي امرنا بالتزامه ما امرنا بتقبيله. الشاهد الشيخ الشعراوي قال والله لن ارد عليك بعد ما فعلت من قله ادبي وسوئي مع شيخك الا امام العلامه فلان ابن فلان في مكه. الولد واقف في نفسه لكن الشيخ الشعراوي اذكى منه. فقام الشيخ بعمل عمر طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه اللهم اكتب لي ولكم هذا. ولما انتهى من عمرته واحل نفسه بها جلس خاطبا بين يدي احد علماء السعوديه الكبار والشيخ فضل من مساله انها خطا لكنه قررها على البذور. فقال الشيخ الشعراوي اشكو اليك سوء ادب طالب علمك انه جلس تحت يديك واعلم انك من ادب العلماء فلماذا يفعل طالبك هذا الامر؟ والطالب يتحرك على مراد شيخه. فغضب الشيخ العلامه وقال ماذا فعلت؟ قال وجدت الشيخ الشعراوي يقبل الحجر قبر النبي محمد. فنظر الشيخ العلامه وهو يعلم ان المساله فيها خطا فنظر للشيخ الشعراوي غير ان يتكلم فقال والله لن ارد عليه ردا الا بعد ان يعتذر لي ويقبل راسه. فاعتذر له وقام الطالب يقبل راس الشيخ الشعراوي. فقال الشيخ الشعراوي يا شيخنا هو ما قبل راسي انما قبل عمامته. فقال الولد والله ما قصدت عمامتك انما قصدت راسك. قال كذلك والله ما قصدت القبر انما قصدت رسول الله. هو ذكاء من الشيخ الشعراوي لكنه قبر لكن الذكاء نفع صاحبه. وهذا ما اريده من اهل العلم والدعاء رجل ذكي مع انه اخطا الا انه قلب المسائل على من ارادوا ان يحرجوه وعاد بعدها وكان متحفظا من فعل هذه الاشياء. اخي الكريم كلامك عنوان قد يدل على الذكاء وقد يدل على غيره، يدل على الحكمه وقد يدل على الحب، وهذه مصيبه ان تكون الحكمه بعيده عن من يتولون امر البلاد الاسلاميه. وهذه برضه من المصيبه اذا كانت هذه الحكمه ليست في دعاه الامه فلست ببعيدين عن هذا الحب. فاقول والله المستعان لا نملك الا الدعاء للحاكم بالتوفيق ولا نملك الا الدعاء للمحكومين بان يؤلف الله قلوبهم على كلمه سواء. احباب النبي محمد انا لا اريد عليكم اطاله اكثر من ذلك مع ان الموضوع ما زال فيه بقيه. كلامك عنوان اسال الله ان يجملنا وان يسترنا. اللهم جملنا واسترنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم امر روعاتنا، اللهم امر روعاتنا، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم ارنا في الظالمين اهلا. أحباب النبي محمد. كلامنا واضح والأمر لا يحتاج إلى ريب أو شك، فالشمس لا يستطيع إنكارها أحد، والقمر لا يستطيع أن ينكره أحد. إسلامنا عادل وغالب، وكم رأينا من صحابة النبي والقادة العظام من وقفوا بقوة يعلنونها أمام الله. لما أرسل عمر بن الخطاب عبد الله بن غزال السلمي ودخل على معركة من المعارك مع المسلمين، فأسر وأدخل على ملك الروم، فلما أدخل عليه مأسورا ومعه كثير من المسلمين في سجن هذا الرجل، فأوذي بهذا المسلم العظيم بين يديه وقال له: أعطيك شراكة في ملك وتخرج من الإسلام وتتنصر؟ فقال: والله لو أتيتني بملكك كله وملك أهل العرب لكي أخرج من الإسلام طرفة عين ما فعلت، طرفة عين. قال له: إذا أقتلك. قال: افعل ما شئت. فصلبوه وقال لهم الملك: اضربوا بالسهام عن يمينه وعن يساره ومن فوق رأسه ومن أسفله بحرفة عندهم. فكان السهم يأتي هكذا ويأتي هكذا ولكنه ثابت، فلما رأى أثناء رب السهام يعود عليه النصرانية فقال: لا أشهد أن لا إله إلا الله. فأنت ثم أدخلوه إلى السجن ومنعوا عنه الشراب والطعام، حصار اقتصادي، منعوا عنه الشراب والطعام، حصار اقتصادي، لكنه بعد ثلاثة أيام من عدم الشراب شوف ما كان يهلك. فوضع أمامه النبيذ والخمر، فنظر إليه وقال حين قال له: اشرب. فلما أفاق قال: أما والله إن هذا مسموح في شرعنا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا: إذا لماذا لا تشرب؟ قال: أبيت وأخشى أن تعيره المسلمين بما أفعل، لكنني لا آخذ برخصة أمام أعداء ربنا، والله قالت روح إلى أشرف. فلما ضيقوا عليه الأمر جعلوه في السجن أياما طويلا، ثم أدخلوا عليه الطعام والشراب اللذيذ فأصبح في قوة، ثم أدخلوا عليه امرأة جميلة لا يستطيع رجل أن يردها، فلما دخلت عليه تلاعبه وتدور حوله وتتلوى كالأرعى، والناس يعلمون أنه ما نالت من أحد إلا أوقعت، وبعد ساعة خرجت تصرخ قالت: والله لا أدري أخذتموني على بشر أم حجر، إنه لا يدري إن كنت أنثى أم ذكر. لم ينظر إليك ختم عليك. هؤلاء لا يعنيهم المتعة، لا يعنيهم أن يتبعون الكروة، لا يعنيهم أن يأكلوا أو يشربوا، المسألة لله، وماتوا كما سنموت. أحباب النبي محمد جاء به الملك لعبد الله بن حذافة السلمي، جاء به الملك وجاء بقصور قد أغليت، وجاء ببعض أسرى المسلمين وأمر بواحد منهم فوضع في القدر فانحبس أمام عبد الله، وجاء بالثاني فوضع في القدر الآخر فانحبس، ثم جيء به والملك يؤكد له أنه ميت مثل غيره، فقال: تنصر وأعطيك مكانة عالية، وإلا فقدتك كما فقدت صاحبيك، والبقية تأتي من الأسرى. فبكى لما أخذوه على قال لا والله، لكنني تمنيت أن يكون لي عدد شعر جسدي من الأنفس أنفسا حتى تذهب في سبيل الله وليس النفس الواحدة. فأعجب به الملك وقال له، كأن الملك أراد من سمته وشخصه أن ينجيه، فقال أعجبت بك تقبل رأسي وأخلي سبيلك. فقال أقبل رأسك بشرط أن تخلي سبيل أسرى المسلمين. فقال أفعل. فخرج عبد الله بن حذافة السلمي وقبل رأسه، قال أقبل رأسك كثير وأنقذ إخوانا لي ممن يوحدون الله. ثم عاد إلى عمر بن الخطاب فلما لقيه قال علمت ما فعلت، وكان حق على كل مسلم أن يقبل رأسك، وأنا أول من يقبل رأسك. وقام عمر فقبل رأسك. هم هؤلاء الرجال الذين أتوا لنا بهذا الإسلام الجليل، مسالك ومآذن وأصوات طيبة وقرآن يتلى ورمضان وحج بيت الله الحرام والكعبة المشرفة ومدينة النبي محمد وعرفات الله والمبيت بمنى، شعائر الله. بسبب هؤلاء فهل نضيعها نحن يا عباد الله؟ قول ربنا واضح، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسيت. بشرى سارة بدلا من مثل هذه الأمور التي أتعبت القلوب وأضرت البعض مني، أقول بشرى سارة لأهالي العبور تعلن جمعية الصادق الأمين بمسجد الأولاد بالرغم من الحين الثاني عن افتتاح العيادات الطبية الشاملة في جميع التخصصات، والدعوة عامة لحضور حفل الافتتاح اليوم الجمعة الموافق 19/4/2013 تقريبا بعد الصلاة حضورها مقبل. وبهذه المناسبة الكشف مجانا في اليوم الأول للافتتاح، الكشف مجانا في اليوم الأول للافتتاح، يعني اللي يحاول يتعب بصعب يتعب إذا ربنا يعافيه ويسأل الله العفو والعافية لي ولكم جميعا. مع تحيات مجلس الإدارة طبعا جزاهم الله خيرا، وهي جمعية إن شاء الله جمعية طيبة إن شاء الله هنخرج كلنا بالساحة. الدكتور عمر بن عبد العزيز في المسجد في المجمع الإسلامي مع بعض صلاة العشاء إن شاء الله، وإذا من علمائنا وأساتذتنا، وأسأل الله أن ينفع بينا وبكم أحباب النبي محمد. كما أقول دائما بسم الله أختم كلامي والصلاة والسلام على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله وهو يصح.